بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الرابع في هذه المسألة، وهي من علم بثمان ركعات قبل التسليم على العصر وشك أنه أتى بها أربعاً أربعاً، أو أتى بالظهر خمساً والعصر ثلاثاً، أن يقال أنه يمكن تصحيح الصلاتين الظهر والعصر من دون حاجة لقاعدة البناء على الأكثر أو للعدول، بلحاظ أنه قد يدعى أن روايات العدول، أي العدول من اللاحقة إلى السابقة، منصرفة عن هذا الفرض، ألا وهو فرض وجود أصل مصحح للسابقة، ولو كان مصححا تصحيحا ظاهريا، أو أن روايات العدول منصرفة عن صلاة هي دائرة بين الأقل والأكثر في نفسها، مع قطع النظر عن العدول بها إلى صلاة أخرى. فبناء على انصراف روايات العدول عن هذه الصلاة، هل يمكن تصحيح كلتا الصلاتين بأصل عملي أم لا؟ فقد يقال نعم، إما بجريان قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة التجاوز في العصر، حيث إن المكلف بالنسبة إلى صلاة الظهر قد شك فيها بعد الفراغ، لأنه شك فيها بعد الدخول في صلاة العصر، فمقتضى قاعدة الفراغ صحتها. وأما بالنسبة لصلاة العصر، وإن كان شكه قبل التسليم وليس شكا بعد الفراغ، ولكن المفروض أنه أتى بالتشهد، فبما أنه أتى بالتشهد والتشهد محله شرعان ما بعد الركعة الرابعة من الفريضة، وحيث إن المكلف لا يدري هل أتى بثلاث ركعات أم أتى بأربع، فهو يشك في وجود الركعة الرابعة قبل التشهد الذي أتى به، فمقتضى قاعدة التجاوز أن يبني على أنه أتى بالرابعة، إذ ما دام محل التشهد شرعا بعد الرابعة، وهو يشك هل أنه أتى بالرابعة قبل التشهد أم لا، فمقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بالرابعة، فتصح صلاته وإن كان هو شاك بين الثلاث والأربع، لكن بناء على عدم شمول قاعدة البناء على الأكثر للمقام كما سبق بيانه، وعدم شمول روايات العدول للمقام لانصرافها عن فرض وجود أصل مصحح، إذن مقتضى قاعدة الفراغ في الأولى صحتها، مقتضى قاعدة التجاوز في الثانية أنه أتى بأربع قبل التشهد، فببركة هذين الأصلين يحرز صحة الصلاتين ما دام يحتمل تماميتهما واقعان. إلا أن يقال إن شك المكلف في المقام ليس شكا في الوجود، وإنما شكه شك في الصحة، لأن المكلف يعلم أنه أتى بثمان ركوعات، هذا لا شك عنده فيه، يعلم بأنه مضى منه ثمان ركعات بركوعات وسجدات، إلا أنه لا يدري هل أنها وقعت أربع وأربع أم وقعت خمسا وثلاثان. فشكه في الصحة أي أن شكه في أن الركعة الأخيرة هل وقعت في محلها أم لم تقع في محلها، فهذا ليس شكا في الوجود كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. إذن لابد أن نذهب إلى الأصل الآخر، وهو أن يقال إن الجاري في كلتا الصلاتين قاعدة الفراغ، أما بالنسبة لصلاة الظهر فواضح لأنه شك فيها بعد الدخول في العصر، وأما بالنسبة لصلاة العصر فالمكلف يحرز أنه أتى بثمانية ركوعات، قطعا صدرت منه ثمانية ركوعات، لكن لا يدري أن هذه الركوعات وقعت في محلها أربعا أربعا أم لم تقع في محلها لأنها وقعت خمسا وأربعا خمسا وثلاثان، فالشك بالنتيجة شك في صحة الركوعات، ومقتضى قاعدة الفراغ في الركوعات الماضية أنها وقعت في محلها، ومقتضى أنها وقعت في محلها صحة الصلاتين. نعم، على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن كل صلاة يقع الشك في عدد ركعاتها ولا تشملها قاعدة البناء على الأكثر فهي باطلة لإطلاق صحيحة صفوان، إذن فالصلاة الثانية باطلة بعنوان العصر لشمول صحيح صفوان لها ما دام يشك في عدد ركعاتها. هذا هو المطلب الرابع في المسألة. المطلب الخامس، ذكر سيد العروة قدس سره أن ما قلناه في الظهرين يجري في العشاءين، فلو أن المكلف قبل أن يسلم في صلاة العشاء علم أنه صلى سبع ركعات لكن لا يدري هل صلاها ثلاثا وأربعا حتى تقع صحيحة أم صلاها أربعا وثلاثا فلا تكون صلاة العشاء صحيحتان، فهو يعلم أنه حصلت سبع منه لكن هل حصلت ثلاثا وأربعا أم حصلت أربعا وثلاثا هذا هو محل شكه. فهنا أفاد سيد العروة قدس سره أن بإمكان المكلف أن يعدل باللاحقة إلى السابقة رجاء بأن يقول أنا لا أدري هل أن الأولى وقعت ثلاث وهذه أربع فكلاهما صحيح أم أن الأولى وقعت أربع فهي فاسدة لأن المغرب لا تكون إلا ثلاثا وهذه الصلاة التي بيدي ناقصة لأنها ثلاث، حيث لا يدري يعدل بصلاته التي بيده إلى المغرب، فإذا عدل بها إلى المغرب فحينئذ يحرز أنه صلى مغربا صحيحة، إما لأن الأولى كانت ثلاث أو لأنه بالعدول بما بيده إليها أصبحت المعدول بها هي المغرب، فبالعدول يحرز أنه صلى مغربا صحيحا. ثم إن سيد العرواء قدس سره أشكل على نفسه بأنه المفروض أن الصلاة التي بيده قبل العدول هي مبتلات بالشك بين الثلاث والأربع، لأنه إن كانت الصلاة الأولى ثلاث فهذه أربع، وإن كانت الأولى صلاها أربع فهذه ثلاث، فالصلاة التي بيده مرددة في نفسها بين الثلاث والأربع قبل العدول، والمفروض أن الصلاة التي يتردد المكلف في عدد ركعاتها لا تصح مغربا، لأن الشك في عدد ركعات المغرب مبطل لها، فكيف يعدل بها إلى المغرب والحال بأنها في نفسها مبتلات بالشك بين الثلاث والأربع، والشك في عدد ركعات المغرب مبطل لها؟ وهنا جوابان عن هذا الإشكال. الجواب الأول أن يقال الشك المبطل لصلاة المغرب ما كان عارضاً على الصلاة وهي مغرب، أي الصلاة التي اتصفت بكونها مغرب إذا عرض الشك في عدد ركعاتها بعد اتصافها بكونها مغرب فالشك مبطل لها، أما إذا كانت الصلاة قد أتى بها بعنوان صلاة العشاء وتردد فيها بين الثلاث والأربع وهو يعلم أنه إن عدل بها سيحرز مغربا صحيحا فحينئذ هذه الصلاة لم تتصف بالمغربية ثم عرضها الشك كي يقال بأن عروض الشك مبطل لها، بل صيرورتها مغربان مساوق لانتفاء الشك والعلم بأنه صلى مغربا ثلاث، فما دام اتصافها مغربا مساوق لانتفاء الشك والعلم بأنه صلى مغربا صحيحة ثلاثا فلا يكون الشك بين الثلاث والأربع فيما بيده مانعا من العدول بها إلى المغرب. والنتيجة أن ما يكون الشك مبطلا له ليست هذه الصلاة، لأن ما يكون الشك مبطلا له ما كان مغربا ثم عرضه الشك، وأما ما لم يبطله الشك فهو المعدول به إلى المغرب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره شرحا لكلام سيد العروة، ومحصله أن الشك في عدد ركعات المغرب ليس مبطلا، أي ليس الشك في عدد الركعات مبطل للصلاة كالحدث، كما أن الحدث لو وقع أبطل، لا، وإنما الشك في عدد الركعات مانع من المضي، لأن المكلف لو مضى مع وجود الشك لم يحرز صلاة صحيحة. يعني لو أن المكلف شك في صلاة المغرب بين الثلاث والأربع ليس مجرد الشك مبطلا، وإنما يقول لو مضيت على هذا الشك لا أحرز صحة الصلاة، لأنني إن سلمت مثلا فربما تكون مثلا أربع ركعات، وإن لم أسلم فربما أزيد ركعة في الصلاة، فالنتيجة أن المضي لا يحرز معه الصحة، لا أن مجرد حدوث الشك مبطلون. وهذا ما يستفاد من الروايات، فمثلا في معتبرة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد، فإن قوله أعد ليس كناية عن المبطلية وإنما كناية عن أنه مع وجود هذا الشك لا تحرز صحة الصلاة، لأن المضي في هذه الصلاة مع الشك إما مبتلى بزيادة مخلة أو مبتلى بنقيصة مخلة. وإن لم تكن هذه الرواية ظاهرة في ذلك، فعلى الأقل هناك قرينة من رواية أخرى وهي معتبرة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري، واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. فإن قوله حتى يستيقن يعني أن المانع هو أنه لو مضى لم يستيقن أنه قد أتم، فالمانع أن المضي لا يحرز معه الصحة، لأن مجرد حدوث الشك مبطلون. وكذلك قوله في الرواية الأخرى: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ. تم الكلام في هذه المسألة، مسألة 29. تعقيب: ذكر سيد العروة قدس سره الشريف في المسألة 28 أنه لو علم المكلف أنه صلى 8 ركعات ولكن لا يدري هل صلى الظهر 3 والعصر 5 أم صلى الظهر 4 والعصر 4، فالعلم الإجمالي مردد بين طرفين. وذكر في المسألة 29 العكس، أن المصلي لو علم ب8 ركعات لكن لا يدري هل صلى 4 و4 أم صلى 5 و3، فإذن نحن نجمعهما في مسألة واحدة. نقول: لو أن العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف بأن علم المكلف أنه صلى 8 ركعات لكن لا يدري هل هما تامتان بأن صلى 4 و4 أم صلى الأولى 5 والثانية 3 أم صلى الأولى 3 والثانية 5، فيكون العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف. فهنا في مثل هذا الفرض لم يتعرض له صاحب العروة، وكأنه لوضوح مدركه، فهنا في مثل هذا الفرض تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، لأن الشك فيها شك بعد الفراغ منها. وأما بالنسبة لصلاة العصر فلا يجري فيها مصحح، لا قاعدة البناء على الأكثر للعلم بلغوية ركعة الاحتياط، لأنها إما تامة لا تحتاج لركعة الاحتياط، أو أنها 5 فهي فاسدة، أو أنها 3 فوظيفته ركعة متصلة وليست ركعة الاحتياط. فعلى المحتملات الثلاثة ركعة الاحتياط لغو في الصلاة الثانية، كما لا يشملها الاستصحاب، أي استصحاب عدم الرابعة فيأتي بركعة متصلة، لأنه أيضا يعلم أن وظيفته ليست ركعة متصلة بعنوان العصر. لما؟ لأن الصلاة إما تامة فلا تحتاج إلى ركعة متصلة، وإما 5 فهي فاسدة ولا يجدي فيها ركعة متصلة، وإما 3 فيعدل بها إلى ما قبلها، لأنها إن كانت 3 فالأولى 5، أي أن الأولى فاسدة، ومع فساد الأولى فوظيفته العدول بالثانية إليها، والصلاة التي يجب العدول بها إلى غيرها لا يمكن تصحيحها بضم ركعة متصلة بعنوانها. إذن يعلم بلغوية الركعة المنفصلة، ويعلم بأن وظيفته ليست ركعة متصلة، فلا يمكن تصحيح صلاته الثانية لا بالبناء على الأكثر ولا بالاستصحاب، فإذا وظيفته إعادة الصلاة الثانية وهي صلاة العصر بعد تصحيح الأولى بقاعدة الفراغ. ولكن لهذا الفرع ميزة الذي لم يتعرض له سيد العروة، وهو أنه في هذا الفرع لا يمكن العدول، فإنه في الفرع السابق كان يمكنه العدول من اللاحقة إلى السابقة. لما؟ لأنه في الفرع السابق يعلم أن الثانية صحيحة على كل حال، إما لأنها أربع أو لأنها إن كانت ثلاث فيعدل بها إلى الأولى. أما الآن فأكو احتمال ثالث، وهو أن الثانية خمس، والخمس لا يمكن العدول بها جنو لفسادها، إذن لا يأتي العدول في هذا الفرض، وهو فرض تردد الصلاة الثانية بين أربع أو خمس أو ثلاث، إذ ما دام يحتمل فسادها لكونها خمسا فموضوع العدول منتف فيها. وأما جريان قاعدة الفراغ في الثمان الركوعات أو قاعدة التجاوز فقد مضى الكلام فيه، تم الكلام في الفرع التاسع والعشرين، يأتي الكلام في الفرع الثلاثين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.